هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأيضا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا. ويمكنكم أيها الإخوة والأخوات أن تكتبوا إلينا على عناوين البرنامج. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. العنوان الآخر قم المقدسة، صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. في هذه الحلقة يتفضل ضيفنا الكريم بالجواب عن سؤالين، أحدهما تبقى من الحلقة الماضية من الأخت أم رضا حول عصمة الأنبياء، والثاني من الأخ ناصف حول الفرق بين ولاية الفقيه والولاية الحسبية. نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت أم رضا في سؤالها: ورد في الآية الشريفة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ففي الآية خطاب للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالنهي بألا يكون كصاحب الحوت، ومن المعلوم أن صاحب الحوت هذا هو النبي يونس عليه السلام، فهل قام بعمل يستحق عليه أن ينهى الله سبحانه وتعالى رسول الإسلام عن ارتكابه؟ وهنا الخطاب للرسول الكريم، فكيف ينسجم هذا مع عصمة الأنبياء حيث أن المعصوم لا يقوم بخطأ أصلا، فكيف ينهى من كانت عصمته قطعية ومسلمة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة من القطعيات أن الأنبياء جميعا معصومون. الآن يوجد بحث في السعة والضيق بالنسبة للعصمة، أنها في خصوص التبليغ أو في كل شيء، ونحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نتبنى عصمة الأنبياء في كل شيء عن الخطأ والخطيئة.
وقد تفضلتم بتبيان هذا في برنامج عقائد الإسلام.
نعم أحسن،
في قناة الكوثر
بشكل مفصل يعني. نعم. وبقينا صار يمكن سنتين نتحدث عن هذه الشبهات، أمثال هذه الشبهات.
صحيح.
الحقيقة لكن عصمة جميع الأنبياء لا يعني أن جميع الأنبياء هم في رتبة واحدة من حيث العلم، أو في رتبة واحدة من حيث العزم. أنا أستخدم هنا المصطلح القرآني، ولم نجد له عزمة. إذ الأنبياء جميعا معصومون، ولكن لا يعني أن الأنبياء على مستوى واحد من العلم والمعرفة، فإن بعض الأنبياء أفضل من بعض، بعضهم أكثر عزما من بعض، ومن هنا كان في الأنبياء من ليسوا رسلا وهم ما شاء الله بالآلاف حسب الروايات، وفي الأنبياء من هم رسل وهم بحسب أكثر الروايات 313، وبعضهم يقول 136، مو مهم، الآن روايات متفاوتة، لكن الرسل كثر. ومنهم من هم أولو العزم من الرسل، وهم خصوص الخمسة، ها، أصحاب الديانات الكبرى، ها، وأعظم هؤلاء وأعزم هؤلاء بإجماع الأمة الإسلامية هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التفاوت في الفضل بين المعصومين متصور، ففي داخل العصمة توجد درجات، فأن أنهى معصوما في درجة أعلى أن يقوم بعمل يقوم به معصوم، ليس معصية في الدين أبدا، لكن بمستوى أقل من مستوى هذا الرسول العظيم، هذا لا مشكلة فيه. إذا نلتفت لهذه القاعدة بشكل دقيق، هذا يحل لنا مشكلة النبي يونس، أو مشكلتنا في فهم واقع ما حصل مع النبي يونس ومع بقية الأنبياء. مثلا إذ قضى بعض الأنبياء وبعض الأنبياء ففهمناها سليمان في قصة سليمان وداود، أو أمور أخرى. مثلا في قصة يونس عليه السلام، يونس دعا قومه بحسب ما يدعو الأنبياء وأقوامهم، وهو لديه أنبياء سابقون عليه وهم أفضل منه كنوح عليه السلام، وصل بهم الأمر إلى إهلاك أقوامهم فدعوا عليهم فأهلكوا، والله واعد الأنبياء أن من يدعوه على قومه بعد أن يوصل إليهم الحجة الإلهية فيهلق القوم. لكن من المسلم أن الهلاك لن ينزل وهو فيهم، لأنه سيشمله الهلاك، والله لا يهلك نبيه كما هو معلوم. يونس عليه السلام دعا قومه بالمستوى الذي اعتقد معه. وبالمناسبة أيضا أنبه إلى نقطة، أن الأنبياء على درجة عالية جدا من العلم، ها، ولكن يبقى علمهم بالمقدار الذي أفاضه الله عليهم، لا نغفل عن هذه الحقيقة. فيونس عنده علم عظيم في الدين الذي يدعو إليه، علم كامل بالشريعة التي يدعو إليها، وهو ليس صاحب شريعة بالمناسبة، هو يتبع شريعة أنبياء كانوا قبله لا شك ولا ريب.
وهذا واضح في قصة موسى عليه السلام والخضر.
أحسنت.
عليه السلام.
أحسنتم. نعم. على هذا والحال أن موسى من أولي العزم أيضا.
أحسنتم. نعم.
فيونس القضية فيه أسهل. اعتقد يونس عندما دعا على قومه بالهلاك أن الهلاك نازل بهم، وأن وجوده بينهم هو المانع من نزول الهلاك، فخرج من قومه طبقا لاعتقاده وللمعطيات التي عنده من الله سبحانه وتعالى، اتفاقا في قضية غيبية ما كان يعلمها يونس.
نعم.
وهو أن قومه هؤلاء مع جحودهم، مع كفرهم، مع طغيانهم، مع عدم استجابة معظمهم، ولعل القصة يظهر منها أن هؤلاء كان بينهم واحد منهم لم يستجب بحسب ظاهر القصة، لعله هكذا، لأنه كأنه وحده خرج منهم، مو مثل نوح والله كان معه مجموعة في السفينة ما آمن معه إلا قليل. ما في في القرآن أن يونس آمن معه القليل حتى، لكن والله العالم ربما كان القليل ولم يتعرض له القرآن الكريم. المهم في القضية أنه في الله مقدر حدث غيبي سيحصل، ما إلى نظير، فريد من نوعه، وهو أن قوم يونس عندما ظهرت أمارات العذاب عليهم كانوا عقلاء، في تلك اللحظة صاروا عقلاء، آمنوا جميعا دفعة واحدة فدفع الله العذاب عنهم، والقرآن ينص على أن هذا استثناء وحيد في قوم يونس. طيب يا أخي، إذا الله ما عرف يونس هذا الأمر وأنه سيحصل، من أين ليونس أن يعرفه؟ فإنه غيب. نحن لا نقول في مدرسة أهل البيت ما ينسبه بعض الجهل إلينا من أننا نقول بأن جميع الأنبياء وجميع الأئمة يعلمون كل الغيب، لا، نحن نقول هؤلاء يعرفون من الغيب ما يطلعهم الله عليه.
نعم.
فلا مانع لمصلحة أن لا يطلع الله على بعض غيبه واحد من أنبيائه أو بعض أنبيائه، والحال أن هذا من الغيب غير المربوط بالتشريع، ها، ما مربوط بالتبليغ الديني.
ولكن سمحت الشيخ، الخطاب قاس جدا، يعني الآية الكريمة تقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، يعني هذه الدرجة.
جيد جيد. نعم. جيد جيد.
فكيف يعبر بذلك عن نبي معصوم؟
لولا، يعني هو مذموم بالفعل؟ الآية ماذا دلت؟
لولا أن تداركه.
لولا أن تداركه، والحال أنه تداركه.
أحسنتم.
من البداية تداركه.
نعم.
لولا أن كان من المسبحين في الروايات الصحيحة عندنا، مو بس التسبيح في بطن الحوت، لولا أن كان من القبل من المسبحين من المنزهين لله للبث في بطنه إلى يوم يبعث.
إذن الذم منفي عنه.
لا يوجد ذم بمعنى المعصية، بمعنى الخطيئة. نعم. نعم، بمعنى تفاوت الدرجات. نعم يا أخي،
وهذا مصرح به في القرآن الكريم.
هذا ما ينافي فضلنا بعضهم على بعض.
نعم.
هذا ما ينافي، وإلا لصار النبي محمد كل الأنبياء بمستوى. في مسلم يقبل بهذا؟ لا يوجد مسلم يقبل بأن الأنبياء، أي الأنبياء، حتى شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أنه بمستوى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يوجد حزازة ولكن لا تؤثر في العصمة على الإطلاق، وهذا تفاوت الدرجات في داخل عصمة المعصومين.
شكرا لكم سمعت شيخ، فاصل ونعود، فتابعونا أعزائنا المستمعين. ونصل الآن أيها الإخوة والأخوات إلى سؤال الأخ ناصف، حيث يقول: ما الفرق بين ولاية الفقيه والولاية الحسبية؟ تفضل سماحة الشيخ.
الحقيقة كلتاهما ولاية فقيه، حتى لأن الولاية الحسبية أيضا ولاية فقيه. الحقيقة الفرق الدقيق بين هاتين أن القائلين بولاية الفقيه العامة أو المطلقة يقولون بأن هناك أحاديث شريفة، أدلة شرعية شرعت ولاية الفقيه، مثل مثلا الرواية المعروفة مقبولة عمر بن حنظلة: فإني قد جعلته، والضمير يرجع إلى الذي يعرف شيئا من قضايانا، يعني الفقيه، حاكما عليكم. جملة من الفقهاء يقولون: فإني قد جعلته حاكما عليكم، حاكم في كل شيء، مو في خصوص القضاء، مو في خصوص فصل الخصومات، جعلته حاكما في كل، وإن كان مورد صدر الأسئلة هو عن القضاء، لكن يقولون بأنه هو قاضي لهذه القاعدة الكلية: فإني قد جعلته حاكما عليكم.
إذن لماذا لا يكون الجواب على قدر السؤال؟ إذا كان السؤال حول القضاء فلماذا لا يكون هنا؟
ليش هو أجاب على قدر السؤال
فقط، يعني في القضاء فقط؟
أحسنتم، أجيبكم. هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل عن القضاء أجاب فيما يرتبط بالقضاء.
جيد.
قال: لا تتحاكموا إلى فلان، تحاكموا إلى فلان، من أخذ بحكم فلان، يعني قاضي السلطان، فقد أخذ بحكم الطاغوت، لكن انظروا من كان منكم ممن قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا في مشهورة أبي خديجة أو صحيحة أبي خديجة شيئا.
نعم.
من قضايانا.
مهم.
وفي نسخة من قضائنا. ها؟
نعم.
فالإمام إلى هنا أجاب. بعد أن أجاب الإمام ذكر القاعدة الكلية الذي منها استخرج هذا الجواب، وهذا كثير في أحاديث أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
فإني قد جعلته عليكم حاكما.
جعلته، الضمير دائما يعود إلى ما سبق.
إيه جيد، هذا القاضي.
فلماذا التعميم هنا؟
هذا القاضي، هذا الذي يعرف شيئا من قضايانا، إنما صار قاضي لأنني جعلته عليكم
حاكما.
حاكما،
حاكما يعني في القضاء الشرعي.
الآن هنا يجي فهم الفقيه.
تفضل.
الفقيه الكبير المحقق النجفي صاحب جواهر الكلام.
نعم.
الفقيه الكبير الشيخ أحمد النراقي صاحب موسوعة مستند الشيعة الفقهية العظيمة، اللي هي من أهم الموسوعات الفقهية عند الشيعة.
نعم.
جملة من الفقهاء منهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بل يظهر هذا من الشيخ الأنصاري أيضا في كتاب القضاء والشهادات، مو في المكاسب، هذا الرأي المعروف عنه في المكاسب، أنهم تمسكوا بإطلاق الآية الكريمة لجعل الفقيه وليا على الأمة في كل الأمور الدينية، وأن القضاء الذي ذكر في صدر الرواية هو مفردة من هذه المفردات، هو عنوان من هذه العناوين. أيضا استدل جملة من الفقهاء وبعض المعاصرين منهم بتوقيع إسحاق بن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يعني في كل ما أنا حجة فيه فهم حجة فيه. طبعا الفقهاء بين مد وجزر، بعضهم يناقش في سند الحديث، بعضهم يناقش في دلالة الحديث، بعضهم يقبل السند والدلالة. ها؟ على هذا الأساس من ثبت، الآن البحث الصناعي والاستدلالي في ولاية الفقيه يطول أياما وأياما
طبعا،
ويحتاج إلى دراسات أكاديمية حوزوية دقيقة ومعمقة في الدراسات الإسلامية، لسنا بصدري
هنا الاختصار مطلوب،
فقط أردت أن أبين عنوان القضية.
تفضل.
فالمهم، من قال بأن ولاية الفقيه ثابتة بمثل هذه الأدلة هو القائل بولاية الفقيه الثابتة بالدليل اللفظي، يعني بالرواية، بالآية، بالرواية، بمثل هذه الروايات. هؤلاء يقولون بأنه ثبت أن الفقيه ولي، فكل شيء يتولاه الولاة والقادة والرؤساء والحكام والملوك وإلى ما هنالك في المجتمعات، فالشريعة الإسلامية تقول يتولاه من؟ الفقيه. فيكون لدينا دليل نستفيد من إطلاقه أن الفقيه ولي في كل شيء. أما الذين يقولون بالولاية الحسبية يقولون بأنه هذه الأدلة كلها محل نقاش، وهي مقالة الشيخ الأنصاري، مقالة السيد الخوئي، مقالة جملة من الفقهاء، يقولون بأن الدليل اللفظي لم يدل على الولاية، لكن هناك أمور نعلم أن الشرع لا يرضى، ومنها قيادة الدولة الإسلامية.
أحسنتم.
كثير من الإخوة يغفلون هنا.
نعم.
ومنها قيادة الدولة الإسلامية، ومنها الجهاد. وأنا بما أن الوقت لا يسمح أحيل الإخوة إلى منهاج الصالحين للسيد الخوئي، الطبعة الأخيرة، الطبعة 28 قبل وفاته رضوان الله عليه، في كتاب الجهاد، بعد أن يقول بالجهاد الابتدائي يبحث في من يتولى إدارة الجهاد، يقول القدر المتيقن الذي يجوز له أن يدير الجهاد هو الفقيه الجامع للشرائط، وهذه شكرا. ولاية حسبية في الحقيقة.
نعم.
هو رضوان الله عليه عندما حصلت انتفاضة في عام 1991 فورا عين 10 من تلامذته ووجوه المجتمع في النجف والكوفة والمنطقة لكي يديروا الأمور على أساس الولاية الحسبية التي كان يعتقد بها.
شكرا.
إذن فهو عملا يقول بولاية الفقيه لكن من طريق الحسبة. السماء هو الفروق والآثار بين هذين العنوانين، الولاية الثابتة بالدليل والولاية الثابتة بالحسبة، هذا ما يحتاج إلى بحث مفصل خارج عن سياق هذه الحلقات المبنية على الفتوى والاختصار.
أحسنتم كثيرا. إذن نكتفي بهذا القدر، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان العاملي، ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.